الواحدة ظهرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. انطلقت في العاصمة الإيرانية طهران أعمال مؤتمر دول الجوار الست لأفغانستان الذي يهدف إلى تضافر الجهود الدولية لحلحلة الأزمة السياسية في هذا البلد. وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر أن خروج القوات الأمريكية من أفغانستان جاء نتيجة لصمود شعب هذا البلد، مشددا على أهمية وجود دور خاص للمجتمع الدولي في معالجة الوضع الإنساني ومكافحة الإرهاب، مضيفا أن اجتماع اليوم سيوجه رسالة إلى العالم لدعم تشكيل حكومة تشمل جميع أطياف المجتمع الأفغاني. قال مندوب إيران الدائم بمنظمة الأمم المتحدة مجيد تخت راونجي إن الوقت قد حان لتكاتف المجتمع الدولي وتقديم المساعدة الفورية للشعب الأفغاني. وأشار تخت راونجي إلى المؤتمر المنعقد بطهران للدول المجاورة لأفغانستان لمناقشة مشاكل هذا البلد، موضحا أن جملة تطورات سريعة أفرزت عواقب سياسية واقتصادية على المنطقة برمتها حدثت بعد هروب القوات الأمريكية وسيطرة الطالبان على الحكم. استشهد 11 مدنيا وأصيب 15 آخرون جراء هجوم شنته عصابات داعش الإرهابية على أحد القرى بقضاء المقدادية في محافظة ديالى العراقية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي إرسالها تعزيزات إلى مكان الجريمة الإرهابية التي استهدفت قرية الرشاد. وذكرت الهيئة في بيان أن قواتها بكامل الجاهزية للتحرك إلى أي منطقة تشهد خرقا أمنيا، مشيرة إلى وضع كافة إمكاناتها العسكرية تحت إمرة قيادة العمليات المشتركة لمعالجة أي اعتداء. أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية بيانا حول اختتام عملية النظر في الطعون المقدمة على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب. وذكرت المفوضية في بيان أنها باشرت النظر بجميع الطعون منذ الاثنين الماضي، وأن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها، والبالغة أكثر من 2000 محطة موزعة على مختلف المحافظات. أكدت مصادر يمنية أن القوات السعودية بدأت بسحب عتاد عسكري ثقيل وضخم من مدينة مأرب ونقله إلى منفذ الوديعة الحدودي بعد اقتراب القوات اليمنية من المدينة. وقال شهود عيان ومسافرون أن السلطات السعودية أغلقت المنفذ أمام حركة المسافرين للتفرغ لنقل الاعتداء. وأفادت آخر الأنباء بسيطرة القوات اليمنية على مديرية جبل مراد آخر معاقل قوى العدوان جنوب مدينة مأرب، وذلك بعد اتفاق مع القبائل على تسليم الأسلحة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة قمعت قوات الاحتلال الصهيوني المقدسيين المرابطين عند مقبرة اليوسفية بالقدس المحتلة الذين تجمعوا أمامها للاحتجاج على انتهاكها وقيام الكيان الغاصب بأعمال تجريف فيها. وأفادت مصادر محلية أن شرطة الاحتلال عززت من وجودها في المقبرة، مشيرة إلى استخدامها الهروات وقنابل الغاز لتفريق الأهالي، ما أسفر عن اشتباكات واعتقال مواطن فلسطيني. من جهتها حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال من استمرار حملته الاستيطانية واستمرار اعتداءاته على المقبرة اليوسفية، داعية أبناء الضفة بتصعيد حالة الاشتباك مع العدو الصهيوني بكافة الأدوات والوسائل المتاحة. ذكرت مصادر إعلامية سودانية أن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك عاد إلى منزله وسط تعزيزات أمنية مكثفة أمام مقر إقامته. وكان قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قد صرح مؤخرا أن حمدوك ليس معتقلا ولم يتم اختطافه وفق تعبيره، معتبرا نقله إلى مكان آخر قد جاء لدواع أمنية. يذكر أن قائد الجيش أعلن عن فرض حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء، كما اتخذ قرارا بتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية. ختام هذا الموجز، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. في الآية الكريمة أبحاث، الأول قوله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من عجل. زين، الإنسان الذي ورد ذكره بهذه الآية الكريمة باحتمالين: احتمال أن المقصود بالإنسان الأول يعني آدم عليه السلام، هذه إذا جعلنا الألف واللام في أول لفظة الإنسان، الإنسان إذا الألف واللام للعهد المقصود به آدم عليه السلام، وإذا لا الألف واللام للجنس المقصود به نوع الإنسان، جنس الإنسان. الآية تقول خلق الإنسان من عجل. طيب، بناء على أن الإنسان الأول يعني آدم عليه السلام، كيف نتصور أن خلق من عجل؟ كيف يعني تصورنا إلى الموضوع؟ هنا أكو تصورين أو أكو رأيين أعرضن إليك ينصون عليهم. الرأي الأول، احنا نعرف أن الإنسان عند مسيرة، هاي المسيرة تبتدئ منذ علوق النطفة، أول ما تعلق النطفة يعني أول ما يخترق الحويمن البويضة ويبدأ العلوق، إذا بدأ العلوق تبتدئ مسيرة الإنسان، هنسميها المسيرة القريبة، سأمر لك عليها إن شاء الله خلال البحث. وعدنا المسيرة البعيدة، المسيرة البعيدة أول كل إنسان هو موجود في علم الله بالقوة. شلون أقرب لك معنى القوة والفعل؟ يعني الآن أنت لما تلزم لك بيضة، هاي البيضة اللي تلزمها بيدك هي بالفعل بيضة، لكن هي بالقوة دجاجة. لو قدر أن هالبيضة تحتضنها الدجاجة أو حاضنة، بعد ذلك تفقش يطلع منها فرخ، فهي بالفعل بيضة لكن هي بالقوة دجاجة. نبه لي، ما تقرأ أنت بالقرآن، القرآن الكريم يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت. ميت النبي بالفعل عدل مو ميت، ايش معنى يقول له إنك ميت؟ يعني بالقوة ميت، يعني ستموت، نتيجتك هذه راح تنتهي إليها. إذن أكو عدنا فعل وعدنا قوة. الآن الإنسان مسيرته بالقوة، مسيرته منذ كان في علم الله هو موجود بالقوة يوجد، وإلى مسيرة، مسيرة في عالم التراب، مسيرة في علم الله، مسيرة في عالم النبات، في عالم الأجنة، إلى أن يتحول إلى مادة في صلب الأب وينتقل إلى رحم الأم. هاي المسيرة الأولى طويلة. المسيرة الثانية، المسيرة اللي قلت لك تبتدئ بالعلوق، أول ما تعلق البويضة ويكمل علوق الإنسان تبتدئ مسيرته، نطفة، علقة، مضغة، عظام، لحم، ثم أنشأناه خلقا آخر. هاي المسيرة. وبطبيعة الحال هو في كل أبعاد هذه المسيرة هو إنسان، ولهذا عندنا بعض فقهاء المسلمين يعتبر الاعتداء على النطفة اعتداء على إنسان يحمل دية كاملة يعني عينه. يعني يقول أن اللي يعتدي على نطفة، اللي يعتدي على كائن حي من بعد العلوق رأسا، يعني اعتدى على إنسان كامل يحمل دية كاملة. لكن أغلب الفقهاء لا، أغلب الفقهاء في باب الفقه الجنائي يقولون هاي تتقسم مراحل. إذا اعتدى على نطفة وطلعها عن نطاقها الطبيعي، لأن هاي النطفة إلها مكان إلها جو تنخلق به، إذا طلعها عن جوها عليها دية 10 دنانير، إذا لا بعد ما علقت عليها دية 20 دينار، إذا مضغة نعم الدور الثاني يصير 40، علقة يصير 60، عظام 80، لحم 100. إذا حلت به الروح يقفز فجأة إلى 1000 دينار. هاي الدية نبه لي، هذا في حال الاعتداء على النطفة أو في حال الاعتداء على الإنسان خلال مسيرته. قصدي اللي أريد أبينه أن الإنسان يمر بها المسيرة، نبه لي، هاي المسيرة أشبه شيء بالنضوج الطبيعي للثمرة. يعني الثمرة ثمرة تخليها على الشجرة ظل إلى أن تنضج طبيعيا، تأخذ حقها من النضج وتقطفها. ومرة لا نلاحظ بعض الثمار يقطفوها وهي خضرة بعدها مو ناضجة، يطلعوها برا يسووا لها وسائل حتى تنضج، يستعجلون قطفها. النضوج الطبيعي شلون؟ أن الإنسان يمر بها المراحل في خلقه، يمر بها المراحل، مرحلة النطفة قبل العلوق، النطفة بعد العلوق، مضغة يعني علقة، مضغة عظام لحم إلى آخره. هاي المسيرة يمر بها الإنسان. فالآية الكريمة شتيج تقول، تقول أن الإنسان الأول آدم عليه السلام، يعني هاي بناء على هالرأيها أن آدم ما مر بها المسيرة، آدم ما مر بها المسيرة، ما صار نطفة وعلقة ومضغة وعظام، لا، الله عز وجل خلقه رأسا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فخلق آدم من عجل، يعني ما خلق بالمسيرة الطبيعية، يعني ما مر بالأصلاب وبالأرحام وما اجتاز هالمسيرة، فخلق من عجل. نبهي، خلقه من عجل. مو أكو كثير من الناس عندهم معاني مستقرة بأذهانهم منين جاي بيها ما أدري. يعني ما لما في تحكي لك واحد يقول هو الله خلق الإنسان مستعجل من عجل، هو متصور أن الله خلق الإنسان مفطور على حب العجلة، يعني كل واحد الله خالق على حب العجلة، خالق مستعجل. لا، موج نبه شوي للتعبير، هذا منين جاي؟ هذا جاي من الاستفادة المغلوطة من الآية. بعض الناس يستفيد هذا المعنى من لفظة من عجل، وأعتقد أن اللي ساعد، أن اللي ساعد على تركيز هذا المعنى بعض الروايات الإسرائيلية. شلون الروايات الإسرائيلية؟ والروايات الإسرائيلية يقولون الله عز وجل فرغ من خلق الخلق، اجى إلى خلق آدم، خلق السماوات والأرض والنبات والماء، وإجا إلى خلق آدم. لما جاء إلى خلق آدم خلق في آخر نهار الجمعة، آخر يوم من 6 أيام، خلق رأسا، أدخل الروح إليه عن طريق الرأس. بمجرد أن دخلت إلى الرأس ومرت بالعينين وفتح عيونه قام يبصر، شاف الأزهار والأشجار والخضرة ومناظر الجنة، فتاقت نفسه، قامت تنزل الروح، اجت إلى معدته، أحس بالجوع، صارت بطرف ركبتيه، أراد أن يقوم، استعجل القيام، مو إلى أن قام ووقع، إلى أن تم دخول الروح فيه، ذاك الوقت تحرك. هالروايات إذني بين عنصر أسطورة يعني أساطير الواقع. ومع الأسف يعني ذني الروايات متغلغلات عن طريق اليهود إلى تفسيرنا. هاي المصيبة، مصيبة أنك لما تجي إلى تفاسير المسلمين تجد هاللون من الروايات الإسرائيلية متغلغل موجود. منين إجانا؟ إجانا عن طريق مجموعة مثل كعب الأحبار، مثل مجاهد، مثل وهب ابن منبه، هالمجموعة دولة اللي أدخلوا الفكر الإسرائيلي دخلوه إلى تفاسيرنا. وأنا أتخطر أكثر من مرة ذاكر أن علماءنا دبوا جهود جبارة حتى يخلصون تراثنا من الفكر اليهودي. الفكر اليهودي بيه عناصر، الفكر اليهودي بيه عناصر غريبة. والمصيبة بعد أكو عندنا مصيبة ثانية اعترضتنا، هذه لابد من الإشارة إلها، وإن كان أنا أعتقد أن الإشارة إلها يعني ما بيها فائدة، يعني أنا واثق أنه ما بيها فائدة، لكن لابد من الإشارة إلها. شنو هي؟ هي أنك الآن لما تجي إلى بعض الكتب تقول أن هذه الكتب مع الأسف أكو بها فكر إسرائيلي عن طريق روايات إسرائيلية. يا العودين خلصونا من هالآثار، لأن هذا إلى تأثير على ناشئتنا، إلى تأثير على الروح العلمية عندنا. مثلا البخاري، زين البخاري، أنا الآن مثلا البحار، أفرض البحار كتاب البحار عندنا، لما أريد أغربلة يمكن أودع نص من عنده، نص من عنده، نعم يروح يوقع، ما يصمد أمام النقد. كذلك البخاري أفرض، حتى الصحيح، احنا ما عندنا كتاب مقدس غير القرآن الكريم، ما عندنا كتاب مقدس، كل كتاب به خطأ وبه صح. نبهي، نسلك الطرق العلمية في تخليص الروايات وتخليص فكرنا وتراثنا من الدخيل. شلون نخلصها؟ حتى لما تيجي تقول يا اخي اكو روايات كثيرة بالبخاري ما نقدر نعرضها الى ناشئتنا، كذلك اكو روايات كثيرة بالصحيح ما نقدر نعرضها الى ناشئتنا، الى بالكافي مثلا اغلب شحاحنا وشحاح المذاهب الاخرى اكو روايات. بس المشكلة ان هاي الكتب اصبحت مقدسة، ما تقدر، والاشخاص اصبحوا مقدسين. انت تقدر تنقد لك واحد شلون تنقده؟ ما يصير، خصوصا اذا من الصحابة ما تقدر تنقده ابدا. ليش؟ لان يقول لك هذا انت متى فتحت باب النقد خلقت لنا مشكلة. هي من ناحية صح، لكن مو بهالشكل. لا، النقد العلمي ما بيعيب، النقد العلمي محاكمة النص، محاكمة الرواية، ما بيعيب ولا مشكلة ابدا. انت اذا تريد تقول لي ما يمكن واحد، ما يمكن واحد من الصحابة يخطئ ابدا، زين، 6000 7000 ما يمكن واحد من عندهم يخطئ، هذا انت مصر على هذا الرأي. انا لما اقول 12 واحد ذولا ما حد منهم يخطئ ابتلي على عمري ليش؟ ها؟ اوه تقولون بالعصمة، هذه العصمة 12 واحد، اقول 12 واحد مهذبين، انت 7000 ما يخالف، انا 12 مصيبة علي ليش؟ على اي حال مشكلة، مو كل الاشياء اللي نعرفها نقدر نقولها. المهم ان اكو كثير من الاسرائيليات في تراثنا، هاي الاسرائيليات يجب ابعادها، يجب دفعها عن تراثنا، لان انا ما مستعد اعرض تراثي الاسلامي بصورة اساطير واخلي الناشئة من ابنائنا يهربون منا والله من اجل عين فلان. لا، الواقع الحقيقة فوق كل شيء. على اي حال، هالروايات هاي اللي اقول لك بيها اسرائيلية، الله خلق ادم ودخل الروح من راسه ووصلت شوية الراسه وردت وصلت رقبته، وشنو هي؟ ما يجي يمشي هو الروح دفعة واحدة، اما ان توجد او لا توجد، واذا وجدت واتصلت بالانسان حركته دفعة واحدة، بعدين الروح سيمر علينا خلال البحث لكل خلية روح خاصة، اللي اثبته العلم ان كل خلية لها روح خاصة، مو روح وحدة تمشي بالخلايا. على العموم هاي الرواية اللي تقول معنى خلق الإنسان من عجال يعني أن نستعجل ويا ما طبت الروح الرأس راد يتحرك وما قدر ووصلت المعدة وراد يتحرك وما قدر ووصلت إلى ركبته وراد يتحرك ووقع إلى أن كملت يلا تحرك. إجت هالأسطورة غلغلت في أذهان الرأي العام وأصبح كل واحد لما تلزمه ويفتهم هالآية يقول لك أن الآية تقول الإنسان مخلوق من العجلة، طبيعة الإنسان الله خلقه مستعجل. لا، إذا خلق الإنسان من عجل، إذا المقصود بآدم على التفسير الأول اللي ذكرته إليك أن ما مر بمراحل الخلق آدم عليه السلام ما صار نطفة وعلقة ومضغة وعظام ولحم، يعني مو مثل مسيرة الإنسان العادي، إنما كانت مسيرة فجائية. رأسا مباشرة الله عز وجل قال له كن فيكون. فإذا خلق الإنسان من عجل، هاي المقصود بها آدم عليه السلام، الإنسان الأول هو المقصود. زين، ننتقل إلى الرأي الثاني. الرأي الثاني أن المقصود بالإنسان نوع الإنسان، وأن معنى قوله تعالى خلق الإنسان من عجل يعني خلق من طين. نبه لي، لأن العجل هو الطين باللغة، والنخل ينبت بين الماء والعجل، العجل الطين، الطين يسمى عجل بلغة بعض قبائل العرب. فخلق الإنسان من عجل يعني خلق من طين، يعني هذا اللي تأيد الآيات الأخرى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. زين، من عجل يعني من الطين، الإنسان مخلوق من الطين. طيب، هاي الإنسان مخلوق من الطين منين إجت؟ هاي شولدت عندنا؟ ولدت عندنا أن بعض الناس تصور أن الحياة نبعت من الطين، جاءت من الطين، يعني هاي يسموها نظرية التولد الذاتي. نظرية التولد الذاتي تقول أن الطين تنبع من عند الحياة، الطين والماء. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يقول أن الحياة تنبع من الماء والطين وتتطور، تطورت، وهذا التنوع اللي موجود بالخلق هذا التنوع نتيجة البيئة، يعني أساس الحياة خلية، هاي الخلية تطورت، من بعد ما تطورت البيئة بها حاجات، كل حاجة خلقت عضو. أوضح لك شلون، يعني البيئة تحتاج إلى مركوب، تحتاج إلى فرس تركبه، وتحتاج إلى حيوان مفترس، وتحتاج إلى إنسان، وتحتاج إلى حيوان مدجن. هاي حاجات الطبيعة، الوظيفة هي اللي خلقت أعضاء لهالكائنات الحية اللي تنوعت. وتيجي نظرية داروين هاي المعروفة، أصل الأنواع وتسلسل الأنواع، بعضهم يقول أن الحياة منا نبعت، يستفيد من الآية هذا المعنى. الحقيقة أن العلماء أجروا تجارب معقدة. شنو التجارب اللي أجروها؟ أجروا تجارب بأن ماء المطر ما يحمل خلية حيوانية، والطين ما يحمل خلية حيوانية، الخلية تجي بالفضاء وتلتحق بالطين. يعني أنت الآن لو تجيب لك فت كتلة طين وتتخذ احتياطات كافية أن لا يدخل إلى جسم من الخارج، ما تصير بها حياة أبدا، الحياة الطارئة عليها من الخارج. وهاي الحياة الطارئة من الخارج آراء العلماء المختصين، يعني أنا ما أحب أتطفل على اختصاص غيري، أنقل لك آراء العلماء. مثلا أفرض إرنست هيجل، هذا من عمالقة الفكر الألمان ومختصين بعلم الأحياء، هذا الرجل يقول أن كل خلية من الخلايا لها حياة خاصة ولكن لا تشعر بها. كل خلية تيجي تحمل حياتها، هي كائن حي مستقل إلى حياته، والحياة اللي اجت ما اجت من عنده، طرأت عليه من الخارج. شلون طرأت؟ شلون دخلت الحياة؟ إلى هنا يقف الفكر حائر في معرفة سر الحياة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إلى هنا ما قدر. ولذلك أتخطر أكو كلمة لإينشتاين وهي عظيمة. إينشتاين يقول إن بصيرتنا الدينية هي منبع بصيرتنا العلمية. يعني احنا لما نريد نجي الى قانون علمي الى ما نرجع بتعليله الى الدين ما نعرفه، لان اكو اشياء نقف امامها حائرين. اكو كتاب فن الادب اللي يحب من عندكم يقرا لتوفيق الحكيم، فن الادب يمر بها الكلمه توفيق الحكيم، لما يمر بها الكلمه كلمه اينشتاين يعلق عليها يقول هذا اعظم انتصار للدين. هاي الكلمه اعظم انتصار للدين، فعلا اعظم انتصار للدين، لان الدين حقائق، الدين ما به خرافات، اذا اكو خرافات تجي من فكرنا، الدين حقائق علمية. فلما يقول ان بصيرتنا الدينية هي منبع بصيرتنا العلمية، يعني ان آراءنا ونظرياتنا العلمية كون نرجع بيها الى النظرية الدينية، والا نحتار بالتعليل. منين الطين ما بي قابلية حياة؟ منين تيجي لي الحياة؟ شلون تدخل الى الحياة؟ كل الافتراضات والتخمينات انهجمت امام الحقائق العلمية. لا بد من الرجوع الى الدين، نشوف ان الدين هو اللي يعطينا الرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو خالق الحياة. هالشاب الأثناء يسخر بعض الأسباب الطبيعية ما بيها بأس، تمام، يسخر الأم والأب ويصير من عندهم الولد، يسخر التربة والهواء والماء يصير من عندها الجنين الزراعي، كله صح، هذا خالق الحب والنوى، كله صح. لكن أساس الخلق إذا أردنا نرجع إلى منين؟ من الله عز وجل. اذا النظرية اللي تقول ان الحياة نبعت من الماء ونبعت من الطين باعتبار الماء والطين واسطة طبيعية، والا الخالق الاساسي منه هو الله عز وجل. زين، بعد ان عرفنا ان الانسان تكون من الماء والطين، هذا الماء والطين طبعا جنس واحد، لكن تعال شوف الإبداع، شوف إبداع الباري عز وجل. هذا الجنس الواحد، الطين شكل واحد والماء شكل واحد، هذا الشكل الواحد خلي نشوف الآن شلون الله عز وجل يبدع أو يظهر إبداع الباري في هذا الجنس الواحد بالتنويع. يطلع لك من الطين مواد متقرنة مثل الشعر مثل الظفر، يطلع لك مواد نخاعية مثل المخ، نعم، ونظائره، يطلع لك مواد عضلية مثل اللحم، يطلع عظام، مواد كلشية، مواد أخرى، العناصر المتنوعة في داخل جسم الإنسان. القدرة على تحويل الشكل الواحد إلى أشكال متنوعة، هذا على ماذا يدل؟ هذا يدل على إبداع الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه أو خلقه. نبالي إبداع الباري عز وجل في هذا التنويع، تراب ويطلع لك من التراب المخ، هذا اللي يستخدم لك السماء والأرض، زين، تراب ويطلع لك من التراب هاي العين الأنيقة التي إذا نظرت إليها كأنما تنظر في قعر البحر، نعم، تراب، ولكن يطلع لك من التراب هذا الشعر المجعد الرائع، تراب ويطلع لك من التراب هالصورة الحسنة هالهيئة الجميلة، تراب ويطلع لك من التراب هالأفكار، نعم، هذا الإنسان يحمل الفكر سيطرأ عليه من الخارج ينبع منه ما يهمني، المهم أن هذا التراب ينوعه الله عز وجل هذا التنويع الرائع، يخلق لك من التراب المادة المتشابهة الأشياء غير المتشابهة، وهذا إنما يدل على إبداع الباري. زين، أكو نقطة ثانية، أن التراب هذا واحد والناس كلهم من تراب، لكن تعال شوف الناس شلون يتفاوتون بالخلق. الناس كلهم من تراب، لكن تلقى واحد من هذا اللي انخلق من التراب، تجي لي تلقى علم وحلم وأدب وعزيمة وصلابة واستقامة. واحد من التراب تلقاه وإذا به رذيلة وفجور وانحطاط وضعف وخنوع. واحد من التراب ولكن تلقاه عملاق قوي طويل، نعم، عريض المنكبين. واحد من التراب وتلقاه قميء يكاد لا يقوى على الحركة. لاحظ أنها الإبداع هذا، هو تراب، لكن الباري عز وجل ينوع على هالتراب ويذب عليه بصمات الإبداع، يخلي لك إياه ألوان أشكال أطوار، مو الشكل، أطوار متنوعة. ولذلك واحد يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، احنا طبعا نعرف أن الإمام أمير المؤمنين أحب كنية إليه، أحب كنية إليه من كناه أبو تراب، وهي الكنية اللي شتموا بها الأمويين على المنابر 80 سنة. اي نعم، الأمويين كانوا يشعرون أنها يا أبو تراب هاي يعني فرد شيء مثلبة، يعني نقيصة، عيب. كانوا يشعرون معنى أبو تراب يعني شتمة، كانوا يشتمون بها الإمام علي. والحال هي أحب كناه إليه. أمير المؤمنين سلام الله عليه راجع بغزوة العشيرة، يقول عمار بن ياسر رجعنا أنا وعلي بن أبي طالب وتعبانين من الغزوة، نمنا. يقول لما نمنا خلص التراب إلى ظهر علي، كان مضطجع على التراب، تقلب وصار التراب بجسمه، خلص التراب إلى جسمه. يقول ما شعرنا إلا والنبي على رؤوسنا يمسح التراب عن علي بن أبي طالب ويقول له اجلس إنما أنت أبو تراب. هذه الكنية كانت أحب كنا إليه، كان الإمام علي يفرح إذا دعي بها. قريش أو بنو أمية شتموه على المنابر 80 سنة بأبي تراب، وكانوا يشعرون أن هذه عار علي. يقول له واحد من الشعراء أبا تراب وللتراب تفاخر أن كان من أمشاجه لك طين. الناس من هذا التراب وكلهم في أصله حمأ به مسنون، لكن من هذا التراب حوافر ومن التراب حواجب وعيون. فإذا استطال بك التراب فعابر، فلأنت من وجه التراب جبين. ولئن رجعت إلى التراب فلم تمت كالجذر، ليس يموت وهو دفين، لكنه ينمو ويفترع الثرى وترف منه براعم وغصون. هذا المعنى اللي أخذ شيخ صالح الكواز، يقول للإمام علي معدن الناس كلها الأرض، معدن الناس كلها الأرض، لكن أنت من جوهر وهم حصباء. غاية الناس، غاية الشعر في علاك ابتداء، ليت شعري ما يصنع الشعراء. المهم، إذا خلق الإنسان من عجل، أي النظرية تشير علما إلى ما روي من أن الله عز وجل جعل بدء خلق الإنسان من الطين، من سلالة من طين، أي النظرية الثانية. زين، أنه خلق وفطر على حب استعجال الخير، يعني إذا أكو عنده شيء يعود عليه بالخير، إذا أكو شيء يلمس منه نفع يستعجل حصوله طبيعته. طبيعته من كثرة حبه، وإنه لحب الخير لشديد، لشدة حب للنافع، لشدة حبه للنافع يستعجل وصول النفع إليه، يعني ما ينتظر أن يوصل إلى النفع بطريقة طبيعية. أحيانا قد يرتكب له طريق غير طبيعي. خلي أضرب لك مثلا أقرب لك المعنى. يقولون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إجا فرج يوم يريد يصلي راكب بغلة جيم، وإجا إلى باب مسجد الكوفة، نزل بسرعة يريد يبادر الوقت حتى يصلي، يتنفل بركعات، تلقى واحد قال له امسك زمام الدابة إلى أن أفرغ. ونوى أمير المؤمنين أن إذا فرغ من الصلاة يطي درهمين، لأن هذا عمل، وعمل المؤمن محترم يستحق عليه أجر. هذا أنا بس أخذت من وقتك، والوقت إلى ثمن. فالإمام نوى أن إذا طلع يطيل هذا درهمين عوض مشك لزمام الدابة. هذا خلى الإمام دخل شاف الزمام مال البغلة يشوالش كم درهم أو درهمين، زي الإمام يشتري درهمين، نزع زمام الدابة وأخذ وهرب، سرقه وهرب. طلع أمير المؤمنين سلام الله عليه وجد البغلة ولا لجام عليها، تبشم، قال أردت أن أعطيه الدرهمين من حلال فأكلها من حرام. استعجل هذا، هذا كان بيوشع ينتظر يأخذ الدرهمين من حلال، بس العجلة خلت حب الاستعجال الشيء، حب الاستعجال النفع. على العموم هاي الفكرة التقريبية اللي يطوها المفسرين إلى هذا المقطع الأول من الآية الكريمة. طيب، خلق الإنسان من عجل. البحث الثاني قوله تبارك وتعالى سأريكم آياتي. سأريكم آياتي شنو؟ كأن هذول لما بعث النبي صلى الله عليه وآله جماعة طبوا عليه، قالوا له ما تخلي إلهك، خلي إلهك يخلي الدنيا تمطر، الزرع ينبت، أسواقنا تتحرك، اطلب من ربك أن يجلب لنا الخير ويدفع عنا الشر حتى نستدل على صحة نبوتك. كأنه ذولة معنى الاستدلال على صحة نبوة، تمشي شغلنا حتى نؤمن بيك، إذا ما تمشي شغلنا ما نؤمن بيك. القرآن الكريم يقولهم سأريكم آيات. أنتوا ليش مستعجلين؟ ماكو داعي لها العجلة، راح تجيكم الآيات الدالة على صدق النبي، الآيات اللي راح تبين لكم عاقبة النبي المحمودة، وتبين لكم شلون أن مسيرة النبي راح تكلل بالنجاح، وتبين لكم شلون أن النبي صادق في دعواه. سأريكم آياتي. وبالفعل هذول كانوا يتطلعون شنو الشيء اللي يأيد. بعد ذلك بدأت الآيات تتوالى، بدأ النبي صلى الله عليه وآله يحمل المعاجز، بدأت السماء تدعم النبي وتصدق النبي. فأذكر لك مثلا سلمان المحمدي رضوان الله عليه. سلمان كان مملوك ليهودي، كان عبدا عند يهودي، امتلكه وأخذوه من بالأسر هو صغير، وتوالت عليه الأيدي بالملكية، انتقل من واحد إلى واحد. آخر شيء كان عند يهودي يملكه. يقول هو كنت على النخلة بيثرب بالمدينة أجمع حطبا أو رطبا، جي أجمع، مكلفني هذا اللي يملكني أن أنزل حطب أو رطب، واسمعت الخبر، انتشر الخبر عند بني قيلة عند الأنصار أن هناك شخص أقبل يدعي النبوة. سلمان قرأ الكتب اللي كانت معاصرة، كان على ثقافة وعلى علم وعلى وعي. يقول أنا قرأت أنه هذا الزمان قد أضلنا، الزمان الذي يبعث به النبي. لما سمعت كلمة ذولة أخذتني العرواء أو العرواء، العرواء الحمى النافض، ماكو يعني يسبقها برد وحمى، أي العرواء يسموها. يقول أخذتني العرواء، أحسست بالعرواء، أوشكت أن أقع من على النخلة إلى الأرض، نزلت يقول نزلت واجيت اسال صاحبي اقول له دول ايش معكم يتحدثون؟ يقولون اكو واحد يدعي النبوه. قال لي انصرف عما لا يعنيك، ما لك شغل بالحكي هذا، هذا شيء ما يعنيك، انت التفت لشغلك، شو لك بالكلام؟ يقول رجعت اجمع الحطب او الرطب. بعد ايام يقول دخل الي رسول الله صلى الله عليه واله، جاني انا بالبستان اجمع حطب ورطب، دخل جلس ومعه مجموعه من اصحابه. يقول لما جلس انا عندي معرفه فيما قرات من كتب ان النبي يوجد بين كتفيه خاتم للنبوه، هذا علامه نبوته. يقول اجيت امشي من ورائه، اريد احصل لي فرصه عين بين كتفيه، اريد ازاره شويه يسقط اشوف شكو بين الكتفين. يقول فعلم النبي ما اردت، ارخى ازاره فرايت بين كتفيه خاتما للنبوه. يقول قلت هذه واحده. ثانيه انا اعرف انه يقبل الهديه ولا يقبل الصدقه. يقول اجيت الى مكتل، المكتل طبق، اخذت الطبق وضعت فيه تمر واقبلت اليه، وضعته بين يديه، قال لي ما هذا؟ قلت له هذا عندنا تمر من تمر الصدقة وحبيت اضع لك. فقال لاصحابه كلوا وامتنع، يقول ما تناول شيء. فقلت هذه الثانية، النبي لا يأكل شيء من الصدقة. ذهبت اتيت بمكتل اخر فيه تمر وضعته بين يديه، قال لي ما هذا؟ قلت له هذا هدية. قال اما الان فنعم، مد يده جعل ياكل ثم استدناني، قال لي انت شنو عقدك، العقد بينك وبين سيدك؟ انت هل لك انت كاتبه؟ تروح لي كاتبه، يعني اطلب من عنده ان يعتقك، شي يريد عوض انطيه لا تتوقف. يقول اقبلت. قلت له انا اسلمت، جيت هذا اليهودي قلت له انا اسلمت ولا تنتفع بي، انت بعد ما راح تنتفع بي، فهل لك ان تكاتبني؟ هذا كان مستعز بسلمان، سلمان قوي، كان سلمان كان امين بعمله وكان يدير البستان ادارة صحيحة، فمو سهل عليه يتخلى عنه. يقول قال لي لا سبيل الى ذلك. قلت له لا، اطلب اللي تريده انا اعطيك. تقول فصار يعجزني بالطلب، صار يطلب من عندي شيء صعب شوية. قال لي اريد 30 أوقية من الذهب، اوقية وزن يعني معين مثل المثاقيل، 30 أوقية، واريد 500 نخلة. يقول انا النبي قال لي لا تتوقف، شي يريد نعم اعطيه. يقول كاتبت على هذا، كاتبت ووقع واخذت الكتاب، جئت به الى النبي صلى الله عليه واله، قلت له هذا انا اتفقت وياه على 500 نخلة وعلى 30 أوقية. قال لي نعم، استدعيه. يقول صحت له، اخذ النبي قطعه من الارض، قطعه حجر، قال له احضر ميزان. يقول بدا يزن له الى ان وزل 30 أوقية من الذهب، ثم لما اكل مع اصحابه من التمر قال لهم اجمعوا النوى، جمعوا النوى، قام يغرس اصبعه في الارض يضع النواة، يذهب الى الثانية تخرج الاولى، يذهب الى الثالثة تخرج الثانية. يقول الى ان نبتت النخيلات. هذه كل السير ترويها للرواية، يعني شوف السيرة الحلبية، سيرة ابن هشام، سيرة الرسول الكريم، في معاج يذكروها. طبعا هذا حدث غير طبيعي، يعني هذا انت ما اكو شخصين اللي يؤمنون بي، يولي شايفه بعينه، يولي يرتفع عند مستوى الايمان الى صدق النبي، نعم يؤمن به، يعني المؤمن يؤمن به، لان المسألة مسألة اعجاز، والله عز وجل سلح انبياءه بالمعجزة، اكمل 500 نخلة واكمل 30 أوقية. هذا المعنى اللي يشير الى البوصيري في همزيته العصماء، يقول ووفى قدر بيضة من نضار. دين سلمان حين حان الوفاء كان يدعى قنا، فاعتق لما اينعت من نخيله الاقناء، أفلا تعذرون سلمان لما أنعرته من ذكره العرواء أو العرواء؟ هذه ونظائرها بدأ النبي صلى الله عليه وآله في وقتها للمعجزة يجيبها. من يصير وقت المعجزة الله يسلحه بالمعجزة تصديقا لنبوته. ولذلك الآية الكريمة تقولهم سأريكم آياتي، انتوا لا تستعجلون، راح اراويكم نوعين من الآيات. نوع من الآيات ان محمد يحقق فيها ما يمتنع عادة. شلون يعني ما يمتنع عادة؟ يعني احنا ما اللي يمتنع ذاتا ما يصير ترى معجزة. والتفت خل انبهك، اكو عندنا ممتنع ذاتي وممتنع عادة. الممتنع الذاتي مثل ايش؟ الممتنع الذاتي مثل اجتماع النقيضين. يعني الان احنا بها الدقيقة بالليل يو بالنهار، يو بالليل يو بالنهار، ما يصير هم ليل وهم نهار بدقيقة واحدة، ما يصير. طب هذا ممتنع ذاتا، ما يمكن. ممتنع ذاتا وعقلا وعادة. واكو لا يمتنع عادة. يمتنع عادة مثل ايش؟ مثلا النبي صلى الله عليه وآله اشبع لاربعين واحد من فخذ شات. فخذ مال شات عادة ما يكفي له الا واحد ياكله، اذا جوعان ياكل فخذ الشات. اما انه اربعين واحد ياكلون ويشبعون، هذا عادة ممتنع، لكن عقلا مو ممتنع. فعلا لما دعاهم النبي وقرأ عليهم قوله تبارك وتعالى، الآية اللي تدل على نبوته، طبعا أطعمهم وشقاهم وأكلوا أربعين واحد من فخذ شات. هذه المعجزة، بدأت المعجزات تترى، بدأت المعاجز تتوالى. هاي من ناحية المعجزة. ومن ناحية العاقبة، ذاك اليتيم اللي كانوا يقولون عنه فقير، يتيم أبي طالب، ذاك اللي اضطر أبو طالب عليه السلام أن يدفع له المهر من عنده عندما تزوج خديجة، دفع المهر وزوجه، ما عنده شيء، كان يشتغل عند خديجة بأموال خديجة. هذا بالذات ماكو بين عشية وضحاها، درت الدنيا عليه وأصبحت الدنيا تحت أنامله. هذا اللي كانوا يهجؤون به، إذا دخل هذا الذي بعث الله يأشرون له، هو هذا، هذا بالذات أصبحت الدنيا منضوية تحت لوائه، أصبحت الدنيا منضوية تحت لوائه، بين عشية وضحاها. هذا الشيء اللي يعبر عنه بالعاقبة المحمودة، العاقبة المحمودة اللي أشار إليها القرآن الكريم. سأريكم آياتي، وفعلا إجت الآيات. البحث الثالث قوله تبارك وتعالى فلا تستعجلون. زين، هنا أكو سؤال شوية تنبهي. سأريكم آياتي فلا تستعجلون، إذا كان القرآن الكريم يقول خلق الإنسان من عجل، إذا هو مخلوق من عجل، شلون تطلب منه ما يستعجل؟ هو مخلوق من عجل، شلون تقول له لا تستعجل؟ تخالق من عجل وتقول له لا تستعجل، ايش معنى؟ هل ايش تناقض هذا؟ تنبه لي شوي للإشكال. تنبه هو الواقع ماكو تناقض، لأن هذا التناقض مثل ما يقولون بالنظر البدائي الأولي، وإلا إذا تحلل ماكو تناقض. كيف؟ مثلا الله عز وجل خلق الإنسان مطبوع على الطعام والشراب. الله من خلق الإنسان؟ خلق بحاجة للطعام والشراب، خلق بحاجة نعم للجنس، لكن مو معناه ما يقدر عليهن، كلهن يقدر يأخرهن، كلهن يقدر يمتنع عنهن. ولذلك انت تلاحظ من بركات شهر رمضان المبارك، من بركات التجريبية، أن الله عز وجل يربينا تربية، لأن هو رب العالمين، هو رب العالمين، رب التربية، يربينا تربية عملية. الواحد من عندنا بمحض اختياره يمتنع عن الطعام، يمتنع عن الشراب، يمتنع عن الجنس. ليش؟ حتى يبرهن لنا الخالق انه انطانا عقل وانطانا ارادة اقوى من الغرائز. يعني ارادتنا، ما يجي واحد يقول انا والله ما اقدر اصوم لانه ما اقدر، ما يخليني الجوع ولا يخليني العطش. انا ما اقدر امتنع عن اللذة الفلانية لاني ما اقدر. لا لا تقول ما اقدر. انت اذا قلت ما اقدر انزلت الى مرتبة الحيوان، هذا الحيوان اللي ما يقدر. اذا انت شنو ميزتك على الحيوان؟ ولقد كرمنا بني ادم، الله عز وجل سخر الحيوانات كلها لخدمتك، سخر النبات، سخر السماء والارض لك، مو ما تقدر تتحكم لك بغريزة من الغرائز. اذا شنو معنى انت خليفة الله؟ اني جاعل في الارض خليفة. الانسان خليفة الله، خليفة الله ما يقدر يتحكم غريزة الجوع، ما يقدر يتحكم غريزة الجنس، ما يقدر يتحكم غريزة الانانية. الباري عز وجل عند خلق عندك غريزة حب النفس، انت تحب نفسك وتحب ان تكون مكرم، لكن لا تصير مكرم على جماجم الناس، لا تتحول الى متكبر متعجرب، لا تتحول الى انسان ما يهمك الا ان تعيش انت ولو مات الاخرون، تمشي على عرفات الاخرين. لا، انت بيوشعك التحكم بهذه الغرائز. لا تستعجل، ها؟ تمام. الله خلق الانسان على حب، على استعجال حب الخير، لكن مو معناه ما يقدر. لا، يقدر، يقدر يسيطر، يقدر ما يستعجل. نبالي مثل ما يقدر خلقه على حب الطعام ويقوى على الامتناع عن الطعام، خلقه على حب الماء ويقوى على الامتناع عن الماء، خلقه على حب الاشياء الغرائزية ويقوى على الامتناع عنها. لذلك الفت نظرك، ترى التكليف ما يتعلق الا بالفعل المقدور للانسان. الفعل اللي مو مقدور للانسان التكليف ما يتعلق به. الله ما يكلفك يقول لك تعال تحكم بنبضات قلبك. نبضات قلبك انت ما تقدر لها، خارج ارادتك، وحي غصبا عليك هي تتحرك. اكو اشياء انت ما تقدر لها، الخواطر والظنون ما يكلفك بيها. مثلا ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء، يقول لك انا ما اقدر اكلفك ان تعدل بالحب بالمودة بين امرأة وامرأة، هذا شيء خارج ارادتك. الحب والمودة ما تقدر تسيطر عليها. تقدر تعدل بالماديات، هاي تعطيها بيت وهاي تعطيها بيت، وهاي تعطيها حقوقها وهاي تعطيها حقوقها، وهاي تعطيها ملابس متساوية، طعام متساوي، ممكن، ها؟ لكن تقدر تتحكم بالمودة؟ لا، خارج ارادتك. المودة مو محل تكليف. الشيء اللي يطلع خارج نطاق التكليف الله ما يكلفك به. نبهي. فلما يقولهم لا تستعجلون، يعني عندما نهاهم عن العجلة، لأن الإنسان يملك القدرة، يملك. ولذلك الباري عز وجل سلح الإنسان بإرادة أقوى من غرائزه، سلح بعقل، نعم، أقوى من غريزته. فإذا كلف بشيء ليجي يتنصل من التكليف يقول أنا ما أقدر، هنا تجينا مشكلة المدارس الجبرية. المدارس الجبرية اللي تقول لك الله عز وجل جبر الإنسان، والله خلقكم وما تعملون، يعني هذا اللي نسميه الفكر السلفي اللي يتمسك بظواهر النصوص، يعني ما يحاول يأول النص. لا، الله خلقكم وما تعملون، تمام، لكن ما سلب عني القدرة عن التحكم بما أعمل. هذا الشيء اللي أعمله مقدور إلي تركه، أنا ما أقدر أخالف البديهة. الله عز وجل ما يقدر يقول لي تعال غلط عقلك، لأنه خلق عندي عقل الطال قدرة على التمييز. لما يطي عقلي قدرة على التمييز يقول لي تعال خلي عقلك جمده، حوله إلى قطينة مو إلى عقل. مش العقل يفكر. أنت تقول لي الله خلق عندي الفعل، تمام، لكن اعطاني القدرة، خلق عندي القدرة على الفعل بس اعطاني التحكم بالفعل. انا بالبديهة، بالبديهة اعرف اطلع منها، اقدر اروح على اليمنى واروح على اليسرى، كيفي، اقدر اروح للمسجد اصلي او اقدر اروح الى حانة، نعم اعوذ بالله اشرب الخمرة مثلا، زين، اقدر اروح الى العمل السيء والى العمل باختياري، مو الشكل. انا اقوى، انا عندي قدرة، الله عز وجل سلحني بالقدرة، هديناه النجدين. اذا الانسان يمتلك ان يتحول الى طريق الخير او الى طريق الشر. عندي مجية، سيف، هذا السيف مرة اخذه أطلع جاهد به في سبيل الله، زين، أطلع دافع به عن مقدساتي، عن وطني، عن عقيدتي، أدافع به، نعم، عن كرامتي، عن مقدساتي التي أمرني الله عز وجل بأن أدافع عنها. ومرة لا والله أخذ السيف للبغي، أخذ السيف للتعدي، أرعب بي المساكين، أرعب بي عباد الله، أعتدي بي على الضعفاء. أنا باختياري، ها، أنا باختياري. ولذلك أصبح الفكر اللي يوجه الإنسان إلى جهة الخير فكر مبارك، واللي يوجه إلى جهة الشر فكر رديء وقبيح. اليد اللي تمتد للدفاع عن مقدس يد مباركة، واليد اللي تمتد المن إلى العمل الرجس، إلى العمل اللي تتجلى به الضعة، ما تقدر الواقع تسميها ايد مباركة، لا والله ايد ملوثة، ها، ايد اشتدعو، ايد تدعو عليها بالشلل، ها، تخطر عبد الله بن عباس رضوان الله على حبر الامة، يلزم ايده يمسك بيها ركاب الحسين، يقول له واحد: انت عبد الله بن عباس، انت حبر الامة، انت ترجمان القرآن، انت لازم الركاب لهذا الطفل يصعد. يقول له: هكذا امرنا ان نفعل باولاد نبينا. ايدي تأدي واجبها الطاهر، تمسك ركاب الحسين حتى يصعد، ويد تمتد تأخذ عودا من الخيزران. وين تتوجه؟ تتوجه لشفتين كان يشبعهما رسول الله لثما وتقبيلا. لما ادخلوا عليه سبايا آل محمد وتناول الرأس الشريف، هذيك اليد امتدت وين؟ لتأخذ عودا من الخيزران، تنكت ثنايا ابي عبد الله. هل الذي يقول لعاد واحد: اتضرب شلة يمينك، اتضربها شلة يمينك، إنها وجوه لوجه الله طال سجودها. هل جعاد قام لزيد بن أرقم؟ قال: يا زيد، ارفع عودك عن هاتين الشفتين، إني رأيت رسول الله يقبلهما. أخته عينت المنظر من بعد، شافتها الشفة اللي كانت موضع لثم الزهراء، اللي كانت موضع لثم أمير المؤمنين، اللي كانت موضع لثم رسول الله، اختنقت بعبرتها، سالت دموعها من تحت قناعها. صديت الأب حرقة وندهت شلت يمينك يا ضربت، لما من شمال النذل لمت شتمني تعدت ليش تمت خويا خل مثلك ضيع اخته. وكانت تطيل النظار الى هذا الراس عندما عادوا بها الى الخريبة ليلى، اطالت النظر الى الراس الشريف ودموعها جارية. لو انك يا خويا تشوف حالي، حال الغريب بغير والي،
تجون ذكر التعز وذلال فلا افتر تغرال طالبين باشما وقد